بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ بعون الله تعالى سلسلة من الدروس العقلية في علم المنطق الأرسطي بهدف إحياء التفكر العقلي الذي هو يعتبر من أبرز مظاهر الإنسانية. قبل الدخول في علم المنطق هناك مقدمة تمهيدية نود الإشارة إليها حتى يتولد عند الطالب رؤية عامة عن هذا العلم الذي يريد أن يدرسه، وهذا كان يسميه القدماء بالرؤوس الثمانية للعلم، وهي ليست إلا مقدمة تمهيدية للعلم حتى يقف الطالب على الهيكلية الإجمالية لهذا العلم الذي يريد أن يدرسه. هذه الرؤوس الثمانية هي عبارة عن تعريف العلم، يعني تعريف ماهية العلم، واضع العلم، موضوع العلم، مبادئ العلم، مسائل العلم، ثم الغاية من دراسة هذا العلم ومرتبة هذا العلم، ثم في النهاية المنهج المتبع لتحقيق مسائل هذا العلم. هذه الرؤوس الثمانية التي سنتعرض إليها إن شاء الله تدريجيا بعد ذلك. بالنسبة للمقدمة الأولى وهي تعريف علم المنطق، علم المنطق عرفوه بأنه العلم الذي أو هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ في التفكير. إذن هو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن من الوقوع في الخطأ في التفكير. هذا التعريف سنقسمه إلى أجزائه الطبيعية ونتعرض بالشرح إلى كل جزء جزء منها حتى يتبين ماهية العلم بصورة واضحة عند الجميع. عندما نقول هو آلة قانونية يعني ميزان عبارة عن ميزان معرفي. طبعا هذا الميزان المعرفي هو عبارة عن مجموعة من القواعد الكلية التي يبتني عليها تفكير الإنسان. فهذا الميزان لابد أن يكون ميزانا علميا موضوعيا وليس ذاتيا نفسيا وجدانيا استحسانيا، لا، scientific objective، يعني علمي وموضوعي وقائم على قواعد رصينة متينة واقعية صادقة ومشتركة بين الجميع وواضحة عند الجميع، وإلا لا يصح أن يكون ميزانا مشتركا ومعرفيا بين عند كل الناس. فإذا هو آلة قانونية يعني ميزان معرفي قائم على قواعد وأسس علمية موضوعية. طبعا هذه القواعد اكتشفت كما سنأتي إلى صاحب في المقدمة الثانية عن وضع العلم، نبقى أن أرسطو الحكيم أرسطو اكتشف هذه القواعد ولم يخترعها بل اكتشفها. إذن فهو ميزان آلة قانونية يعني ميزان معرفي، ثم نقول تعصم مراعاتها، يعني هذا آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ في التفكير. تعصم مراعاتها يعني هذه القوانين هي عاصمة للذهن عن الوقوع في الخطأ في التفكير بشرط المراعاة، يعني إن لم نراعي فنحن في معرض الخطأ، فنحن في معرض الوقوع في الاشتباه وفي الخطأ في التفكير، فلابد من المراعاة. المراعاة يعني هي عبارة عن لحاظ أحوال وأحكام وشرائط هذه القوانين المنطقية. بطبيعة الحال أي قانون إن لم نراعي شرائطه وأحكامه فلا يمكن لنا أن نعصم في التطبيق. القانون إنما يعصم إذا راعى الإنسان هذا القانون، إذا راعى الإنسان أحكام وشرائط هذا القانون. وهنا تندفع الشبهة، وهو أنه إذا كان المنطق عاصم للخطأ فلماذا يقع المنطقيون والفلاسفة الذين هم أرباب هذا العلم المتخصصون في هذا العلم لماذا وقعوا في الخطأ؟ الجواب لأنهم لم يراعوا. تماما مثل سائق السيارة، سائق السيارة إذا لم يراعي قوانين قيادة السيارة، إذا لم يراعي قوانين المرور، فهو في معرض أن تقع له حادثة. وهذا ليس الخطأ في نفس القانون، إنما الخطأ في نفس المطبق لهذا القانون وهو في قائد السيارة. أي هكذا الطبيب، هكذا الطبيب إن لم يراعي القوانين الطبية في التشخيص أو العلاج، فهو بطبيعة الحال أيضا سيكون في معرض الخطأ. فإذا هذه شبهة تندفع بأنه عندما يقع الفلاسفة أو العلماء أو المحققون في الخطأ نتيجة عدم مراعاتهم لهذا القانون. عدم المراعاة ما هو سببها؟ لها أسباب متعددة. السبب الأول هو عدم التمهر في العلم، يعني قلة الخبرة. بطبيعة الحال الإنسان كلما ازداد خبرة كلما قل احتمال وقوعه في الخطأ، هذا شيء طبيعي. ذلك الطبيب الخبير، المهندس الخبير، الفقيه الخبير، الفيلسوف الخبير، هذا يكون قليل جدا الاحتمال وقوعه في الخطأ. فقلة الخبرة تجعل الإنسان أو حتى السائق، سائق السيارة في البداية إن لم يتقن قيادة السيارة وقوانينها شيء طبيعي أنه يكون في معرض الحوادث أكثر من السائق الماهر الخبير. فإذا قلة الخبرة هي أحد أسباب الوقوع في الخطأ. الأمر الثاني هو عدم يعني السهو أو الغفلة عن هذه القوانين. قد يسهو الإنسان جل من لا يسهو، إذن قد يسهو مثل سائق السيارة، قد يسهو في لحظة من اللحظات فتقع الحادثة. وبالتالي السهو والغفلة أيضا من الأشياء التي توقع الإنسان في الخطأ. لذلك الإنسان لابد أن يكون دائما دقيق التركيز والتأمل قبل إصدار الأحكام. الأمر الثالث سرعة الحكم، التسرع في الأحكام يجعل الإنسان أيضا في معرض الوقوع في الخطأ. سرعة الأحكام، التسرع في الأحكام دون مراعاة القوانين. الأمر الرابع هي مسألة اتباع الأهواء النفسانية، العواطف والمشاعر والأحاسيس، بحيث هو يعني لا يلتزم بهذه القوانين وإنما يريد أن يدفع بالاستدلال تجاه معين يتطابق مع اعتقاداته السابقة. لذلك نحن نقول دائما المنطق وليس فقط علم إنما علم وخلق. يعني الإنسان لابد أن يتربى على التفكير المنطقي، لا يكفي أنه يعلم هذه القوانين، لابد أن يسعى لتربية نفسه أولا بنحو يكتسب الموضوعية العلمية، يعني بحيث يكون همه الأول هو البحث عن الواقع لا البحث عن ترميم أو تقوية اعتقاداته السابقة بأي نحو من الأنحاء. يعني المنطق هو آلة للوصول للواقع، مو آلة لإثبات ما نعتقده نحن من اعتقادات ربما جاء بطرق مختلفة من المشهورات والمقبولات وغيرها. فإذا الموضوعية هذا خلق، ومن أفضل وأرفع الخلق الإنساني هو الإنسان يكون موضوعي منصف، يكون باحثا عن الواقع وعن الأسباب الواقعية للأشياء بحيث يكون حكمه مطابق للواقع. يعني ينبغي أن يحب الواقع، أن يكون محبا للواقع لا محبا لأي شيء آخر. عندما يحب دينه أو مذهبه أو اعتقاداته لأنها مطابقة للواقع. الحب الأول ينبغي أولا وبالذات أن يتوجه إلى الواقع، وهذا تحتاج إلى تربية مبكرة منذ الصغر. لابد أن نحن نربي أولادنا على هذا الأمر، أنه يكون إنسان باحث عن الحقيقة، باحث عن الواقع، محب، أن يكون محبا للحقيقة واكتشاف الحقيقة، ويكون عنده هذا الفضول العلمي الذي يكون هو له الأولوية. بعد ذلك أي اعتقاد يكون مطابقا لهذه الحقيقة ويحبه. إحنا لماذا نحب الله؟ أنه هو مبدأ الحقيقة، أصل الواقعية، وهكذا بقية الاعتقادات. فنحن ندور مدار الحقيقة والواقعية، وهذا يحتاج كما قلنا إلى تربية وليس فقط إلى تعليم. فإذا تعصي مراعاة الذهن عن الوقوع في الخطأ في التفكير. الوقوع في الخطأ في التفكير، التفكير لا شك أنه من مختصات الطبيعة الإنسانية. كما يقول الحكماء الإنسان حيوان ناطق، يعني حيوان متفكر، يفكر. الحيوانات الأخرى لا تفكر. ما الدليل أنها لا تفكر؟ أنها لم تتطور في حياتها. إحنا إذا نظرنا إلى الحيوانات في مأكلها ومشربها ومسكنها نجد أنها كما كانت منذ آلاف السنين لم تتغير، باقية كما هي عليه، مبرمجة بهذا النحو الغريزي التلقائي دون أي تطور. على عكس الإنسان، بدأ كالحيوانات في الكهوف وفي الغابات منذ العصر الحجري، والآن يسكن القصور، يسكن المباني الضخمة، يركب الطائرات والسيارات، ويأكل المختلف الألوان الأطعمة، يرتدي أفخر وأجمل أنواع الألبسة. كل هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة التفكير، عملية التفكير. فالتفكير من مختصات الإنسان، فالإنسان عندما يفكر يعني ينتقل من معلومة إلى معلومة كما سنتبين إن شاء الله بعد ذلك، عندما يشرح في التفكير يكون هذا تجلي لإنسانيته وطريقا لكسب المعرفة الجديدة. وبالتالي ممارسة عملية التفكير هي من مظاهر الإنسانية التي يختص الإنسان بها دون سائر الكائنات. وبالتفكير استطاع الإنسان أن يسيطر على هذا العالم، استطاع الإنسان أن يصبح سيد الكائنات، أن يكون خليفة الرحمن سبحانه وتعالى في هذا العالم. فالخطأ في عملية التفكير إنما تعصم عن طريق مراعاة هذه القوانين والقواعد المنطقية. إلى هنا يكون واضحا. إذن هذا التقسيم، هذا التعريف الذي بيناه لكم، وهو آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن الوقوع في الخطأ في التفكير، نكون قد بينا كل جزء جزء من أقسامها الأخرى. ما هي الآلة القانونية؟ يعني ميزان معرفي تعصم مراعاتها، قلنا هذا شرط للعصمة، أن نراعي هذه القوانين وأحكامها. الخطأ في التفكير يعني الوقوع في عملية التفكير، وبينا أن الإنسان حيوان متفكر مفكر، وهذا التفكير الإنساني كما سنشرحه بعد ذلك إن شاء الله تعالى هو من مختصات الطبيعة الإنسانية الذي يميز